من الأفراد شكل رجل التفسير، جماعة من المشغلين الحديث شكل رجل من التفسير من المحدثين. فعلى ذلك تعكس بقية التخصصات. هل هذا يعني يكون مخالفا للشرع أم موافقا له؟ ما داموا جميعا ما يخرجون عن المنهج العلم الصحيح الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. يعرف إلى هنا الآن إيه سمعت الآن اللزام الذي يسمونه منهج اللزام، وعادة بيكون مؤلف من 15 سنين. الآن من وسع الدائرة أدمق الشرع، هل وجه هذه مؤلفة من ألوف المؤلفين؟ كويس؟ هل اختلف الأمر عن الأفراد أو عن الفرد في الحديث بالتفسير؟ الأفراد لازم يسمونها عن ألوف مؤلفة ما دام كلهم يعيشون تحت نظام واحد ومنهج واحد؟ الجواب لا، ما تركب من وراء هذا ما خفيته من التحزب والتكتل، لأنه إذا دخل التحزب والتكتل لا ترك حينئذ بين الجمعيات وبين الرجال وبين الأفراد. هذه فرق إطلاق، كل مخالف لهذا المنهج الذي افترضنا أن يكون جميعا عايشين في دائرته. وهذا الآن نسمع من الدكتور ماذا أراد أن يقول.
هذا على الواجب على المسلمين.
كلام تفضل فيه
يعني القيام بالعمل بشكل واحد إسلامي بشكل جماعي، لأن دولة الإسلام وأمة الإسلام لا تقوم إلا بمثل هذه المشاكل الجماعية.
من مسألة استدلال أو من مسألة أن الأحناف يرون قتل المسلم بالذمة وأنهم يستدلون بآثار أو بأحاديث ضعيفة وبمقابل النصوص الصحيحة، وربما أشرتم أيضا إلى كونهم يعني أو هذا هو واقعهم أنهم يستدلون، وخصوصا المتأخرون منهم يستدلون بالقرآن، وإن كانوا يعني لم يفهموا وجه الاستدلال من الآيات التي يستدلوا بها. وأذكر أن شيخنا الدكتور ربيع أن يرده على الغزالي استقرأ يرده على الغزالي كتابه كشف مواقف الغزالي من السنة وأهلها، وصل بالاستقراء إلى أن قدام الأحناف وأئمة الأحناف لا يستدلون على هذا المذهب المخالف للقرآن، وإنما كانوا يستدلون بآثار عرف العلماء أنها لم تثبت، ولو أنه ثبت عندهم ما تقوم به الحجة والذي يأخذ به العلماء وعلى مقتضاه لا يقتلون المسلم بالذم، لو ثبتت عندهم لكان اللائق بهم أنهم يأخذون بها ويتركون تلك الآثار التي هي غير ثابتة. فما هو تعليقكم على ذلك؟ بارك الله فيكم. يعني ما توصل إليه شيخنا، أو هل أنتم اطلعتم على ما كتبه في كتابه أو لا؟ هل قابلت على ماذا ما ذكره الشيخ في كتابه كشف مواقف موقف الغزالي من السنة وأهله؟ أنا أظن فهمت منك شيئا لم أقله، أو ما فهمت ماذا تريد، لسبب في شيء من الدوي وشيء من الضعف
لعلي أوضح.
استمع إذا سمعت. أنا ما قلت إنهم يحتجون بالقرآن،
أنا ما قلت أنكم قلتم، لكن هم يحتجون، قلت حالهم هم أو المتأخرون منهم.
أنت تقول
يحتجون، أنا أقول نعم. فأريد أن يعني رأيكم في هذه المسألة، هل تتفقون مع شيخنا أو قرأتم ما كتبه؟
ما قرأت ذلك. الذي أعرفه أنهم لا يحتجون بشيء من القرآن، هم لا لكنهم يحتجون لما ذكرت من الآثار وقعت في عهد عثمان بن عفان وهي آثار غير صحيحة. والمودودي طرق هذا الموضوع بشيء من التفصيل يؤيد به مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن أنا خفت أن أكون ما أوضحت حينما أوردت آية أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، كنت أود أن يعتمد الأحناف على هذه الآية، لأن من مذهبهم المعروف الاعتماد على نص القرآن ولو دخله تخصيص للسنة. ذكرت هذا في شيء من التفصيل، لكنهم هنا ما عرجوا على هذه الآية التي يستنكر فيها رب العالمين التسوية بين المسلمين وبين المجرمين. لكن جوابا عن سؤالك، أنا لا أعلم أو على الأقل لا أستحضر أنهم استدلوا بشيء من القرآن في حكمهم بقتل المسلم بالذمة أو بتسوية بين دية قتل الخطأ إذا كان مقتول مسلما أو كان كافرا.
الغزالي المردود عليه الذي رد عليه شيخنا هو يدعي ذلك، وأن الأحناف يستدلون بالقرآن، ولهذا طرق هذه المسألة واستقصى فيها وقال إن الأحناف ما كانوا يستدلون، قدماهم ما كانوا يستدلون. ولعلي فهمت ولعلي أقول أصبت وأخطأت أن ما عدا القدامى منهم أن المتأخرين، يعني كما فهمتهم من كلام شيخنا ومما نقله، أنهم احتجوا بدلالات بعض الآيات وإن كانوا يعني مخطئين بالاحتجاج بها.
ممكن هذا أن يكون، لكن يكون استدلالهم بالنصوص العامة التي تولى الرسول عليه السلام بيانها بالسنة، النفس بالنفس مطلق، هذه نفس يهودية فالنفس بالنفس. لكن هذا استدلال مما يعني ما ينبغي الوقوف عنده لوهائه وشدة ضعفه، لأن الاستدلال بالعمومات كما نقول في مجال آخر هو من الأخطاء الفاحشة التي لا يتنبأ. نعم يلا بسم الله. في مسجد قريبنا السفر ان شاء الله اليوم نصلي المغرب ونجمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء وننطلق ان شاء الله لنتمكن من اداء العمرة قبل صلاة الفجر ان شاء الله. الضرورة واجدة بارك الله فيك، باعتبار أني أريد أن أكمل فحصي بالنسبة للركبي قبل صلاة قبل حضور العيد في الأيام هذه الباقية، أتردد على المستشفى ولا أريد أن أتأخر بعد الحج عن بلدي، لأن هناك مشاريع فنية قمنا بطباعتها وقد تتعطل أو تتأخر المطبعة فيما إذا تأخرت أنا، وأريد أن أهتدي هذه الفرصة وأن أتردد على المستشفى هناك قبل حضور الحج. ولذلك قد قررنا ونرجو من الله التيسير أن نسافر الليلة بعد صلاة المغرب والعشاء جمع تقليل إن شاء الله، فنرجو دعواتكم. يلا لا لا ما نرجع ما نرجع لا
هذه تكون يعني
عليها
تكون
يعني كل
هذه تكون يعني
الله لا ما أذكر ليس من عادة الإحصاء كثيرة كثيرة جدا كثيرة يعني والحمد لله، لكن ما وراء السؤال
ليس وراءه إلا فقط النائمة
بس هيك يعني وما لا أحسن هي الحمد لله كثيرة جدا. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال وهو يعني يكثر الآن في الساحة الكلام في حكم التجويد والتطبيق
نعم.
وتطبيق الأحكام التجويدية المعروفة كالإدغام والإقفاء والمدود بأنواعها وغيرها من الأحكام المعروفة المشتهرة الآن، والكلام فيها كثر. البعض يقول أن هذه الأحكام واجبة ويؤثمون من لم يتعلمها تعلما ويعدونه آثما ويقولون بوجوب هذه الأحكام، والبعض الآخر قد يتساهل فيها ويتهاون في أمرها. السؤال هنا أولا، ما رأيكم في قول من قال إنها واجبة وأثم من ترك تعلمها؟ ثانيا، أريد رأيكم أيضا في مشروعية هذه الأحكام ويعني الأدلة عليها من الكتاب والسنة والآثار السلفية. ويحضرني أن بعض السلف أو بعض الأئمة لهم فيها في بعض الأحكام كلام، مثلا بعضهم كره الإمالة وبعضهم كره الإدغام الثقيل، ويعني لهم نصوص في بعض الجوانب، وهكذا في بعض الأئمة المتأخرين مثل الذهبي وغيره نجد لهم لهم أقوال في هؤلاء الذين بولين بهم حقا، وهم الذين يتنطعون في قراءة القرآن ويتكلفون تكلفا شديدا في إخراج الحروف، ويعني تكلفا يعني يحتاج أيضا إلى بيان حكمه. فهذا السؤال يعني نود أن تعطينا فيه جوابا وافيا ينفع الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بهم.
أقول وبالله التوفيق، إن الأحكام التلاوة والتجويد شأنها عندي شأن الأحكام الواردة في المذاهب. بعض الأحكام من حيث ثبوتها لها دليل من الكتاب والسنة وتارة إجماع الأمة، وبعضها بالقياس والاجتهاد، والاجتهاد والقياس معرض للخطأ والصواب. هذا من حيث الثبوت، ومن حيث الحكم فبعض الأحكام كما لا يخفاكم هي واجبة أو فريضة، يؤثم مخالفها أو تاركها، وبعضها من السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وبعض هذه الأحكام خاصة ما كان منها قد صدر عن العلماء المتأخرين الذين غلب عليهم الجمود على التقليد، فيقع منهم استحسان لبعض الأحكام وهي بدعة مخالفة للسنة. هذا التفصيل الموجود في الأحكام الفقهية موجود تماما في الأحكام التجويدية إذا صح التعبير. ومن المؤسف أننا لا نجد في كتب الحديث بابا عفوا كتابا قبلا عن أننا لا نجد قصدا قبلا عن أننا لا نجد بابا خاصا يتعلق بهذا الموضوع الذي تسأل عنه، ولذلك الأمر ليكون الإنسان في ذلك على بينة يحتاج ما يحتاجه العالم الفقيه فيما يتعلق بالأحكام الشرعية من المعرفة بالتفسير وبالحديث متنا وإسنادا حتى يتمكن من تمييز ما له دليل أولا وما ليس له دليل، وثانيا أن يعرف أحكام المسائل التي تعرض لها الكتاب والسنة، يجب أن يكون عالما بالكتاب والسنة وبالآثار السلفية، وهذا طريقه ميسر كما تعلم مذلل، بحيث يستطيع العالم أو طالب العلم المجد المجتهد أن يصل إلى معرفة ما هو في صدد البحث عنه من الأحكام الشرعية. أما ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بعلم التجويد فذلك صعب جدا، ولذلك الجواب عندي أنه يجب أن يكون عندنا علماء بالتجويد، وهؤلاء لهم وجود الحمد لله، لكن في علمي ليس لدينا علماء في علم التجويد سلفيين كما يوجد عندنا في الأحكام الشرعية، لأننا بهؤلاء العلماء نستطيع الإجابة عن سؤالك بالشقين: هل كل هذه الأحكام لها أدلة من الكتاب والسنة؟ ثم هل كلها بمثابة واحدة أي كلها واجبة يأثم تاركها، أو هناك أحكام شيء منها واجب وشيء منها مستحب، إذا أخذنا بهذا الشيء المستحب لا يعاقب ولا يحاسب بخلاف ما إذا أخذنا بالقسم الأول؟ الذي يتمكن من إجابة عن مثل هذا السؤال هو العالم المجود السلفي، لأنني أعتقد أن التلاوة أو القراءة للأحكام أحكام التجويد مأخذها تلقي وليس مأخذها كالأحكام الفقهية تؤخذ من الكتب مباشرة إن لم يكن لطالب العلم شيخ متمكن في العلم بالكتاب والسنة. أنا مثلا لست متخصصا في علم التجويد، فلا أستطيع أن أدعي ما ليس لي، فأقول مثلا منذ الطبيعي فهو واجب، أنا أقول هذا في نفسي لكن لا أستطيع أن أفتي به خشية أن يكون هناك عند المتخصصين في علم التجويد دليل يلزم القارئ بأن يمد المد المنفصل 4 حركات أو 6 حركات والمد المتصل 5 حركات. يمكن أن يكون عند المتخصص في هذا العلم دليل يلزمني أنا بأن أقول بمثل ما كنا قرأناه حينما ختمنا القرآن على بعض العلماء هناك. أما أن نقول هذا واجب وهذا مستحب ليس بواجب، هذا ينبغي أن يتولاه المتخصصون في هذا العلم. ولذلك فأنا أتمنى أن يكون بعض طلبة العلم الذين نراهم الآن منكبون على علم الحديث إقبالا عجيبا جدا ويهملون العلوم الأخرى، منها مثلا علم التفسير، منها علم التجويد، لأن تخصص هؤلاء في هذا العلم سيكون فتحا جديدا في مجال علم التجويد، لأن العلماء الموجودين اليوم ما في عندهم ثقافة سلفية أنه يجب أن يرجع في كل مسألة إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله، ولذلك فهم لا يحرصون أن يميزوا هل صحت هذه القراءة أم لم تصح، هل هذا الحكم واجب ولا مستحب، ما يهمهم. أما إذا نشأ جيل من الشباب السلفي وتخصص في دراسة علم التجويد فسيكون شاببا كما قلت آنفا بفتح جديد في هذا العلم الذي يختلف فيه العلماء كما ذكرت خاصة في هذه البلاد وبصورة أخص البلاد النجدية، لأن البلاد النجدية في الحقيقة قبل محمد عبد الوهاب ما كانوا شيئا مذكورا، ولذلك فلا يعرف فيهم علماء متخصصون في كل علم، بالتالي لا يعرف منهم علماء كالعلماء الموجودين في مصر في سوريا في الأردن بل في باكستان وغيرها، يحسنون قراءة القرآن على الأحكام التجويدية بغض النظر ما حكمها ما دليلها. ولذلك نسمع حينما طفنا خاصة في الشهرين السابقين، لابد أنك سمعت وأنا جئت أمرك، كنا نصلي في بعض المساجد فنرى تفاوتا كبيرا بين بعض الأئمة وآخرين، بعضهم يقرأون قراءة جيدة وأفهم أنهم تلقوا القراءة هذه عن بعض علماء التجويد، وبعضهم كالعامة لا يحسنون أن يتلوا القرآن. فالمقصود يجب أن يتخصص ناس مؤسسين على الدعوة السلفية ليقدموا جوابا عن مثل هذا السؤال. لكن أنا مطمئن تماما أن واجب من لا علم عنده أن يتبع من كان علم عنده بمسألة ما. فيما يتعلق بالأحكام الشرعية ليس لعامة الناس أن يقولوا لا هذا مو صحيح وهذا مش معقول، لا، فاسألوا هذا ذكري قلت لا تعلمون. هذون علماء التجويد في هذا العلم هم أهل الذكر. فإذا قالوا مثلا أحكام التجويد كلها للوجوب وكلها تلقيناها عن مشايخنا بالتوارث خلف عن سبب، فيجب على الآخرين من أمثالنا أن يتبعون فيما يقولون، الشأن في ذلك كالأحكام الشرعية، يجب على كل مسلم أن يفهم الحكم الشرعي بطريق دراسته الشرعية إن كان دارسا أو إن كان أميا، أن يسأل العالم ويفتيه ويعمل به، فإذا خالف يكون عافيا، لأن الله يقول فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. فهو ليس بالعالم حتى يسأل نفسه، ولا هو بالسائل مع أنه جاهل أو يركب رأسه ويفتيها بما عنده من جهل. فكما أن هذا لا يجوز في الأحكام وعليه أن يسأل العالم، كذلك لا يجوز في التجويد وعليه أن يسأل أهل العلم. وكما أنه فيما يتعلق بالأحكام إذا سأل عالما وعمل بفتواه ثم تبين له فيما بعد أن هذه الفتوى مخالفة لدليل من الكتاب والسنة يجب أن يرجع عنها إلى ما قام الدليل عليه من الكتاب والسنة. كذلك يجب بالنسبة لعلماء التجويد أن يسألوا وأن يفتوا بما عندهم، أصابهم أخطأوا هذا أولا بينهم وبين ربهم، ثانيا بالنسبة لنا نتبعهم لأنه ليس لنا خيرة بأن ندع رأي العلماء المتخصصين إلى جهلنا نحن بهذا العلم، فعلينا أن نتبع. فإذا ظهر لنا أن في هذا الاتباع شيء من المخالفة بالدليل الشرعي خالفناهم واتبعنا الدليل الشرعي. أضرب لك مثلا اليوم القراء عمليا يختلفون، منهم مثلا من يقف عند رؤوس الآية الفاتحة يقرأها آية آية، وهذا من السنة كما تعلم. منهم من لا يفعل ذلك، قد يصل آية بأخرى، وبخاصة إذا كانت الأخرى من حيث المعنى متممة للأولى، فهنا يوصل وكأنه يرى ذلك واجبا. والدليل على ذلك أننا نجد في المصاحف المطبوعة حتى اليوم، وبخاصة ما كان منها مطبوعا في اسطنبول، نجد إشارات في اللوح لا تقف، مثل قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين لا، أي لا تقف، ولذلك فعلا جمهورهم لا يقفون، لأنهم يأخذون المسألة بالعقل وبالمعنى. فما موقف علماء التجويد والقراءة بالنسبة لهذا المثال القدامى والراجح عند الجمهور أنه لا يصل آية بأخرى، لأن هذا خلاف السنة. لكن المتأخرين الذين لا يهمهم دراسة أحكام التجويد على ضوء ما ثبت في السنة يقولوا: لا، نحن الراجح وصل الآية بالأخرى ما دام الوقوف يفسد المعنى. فهنا استطعنا أن نخالف جماهير القراء اليوم وأن نقول الوصل خلاف السنة والوقف هو السنة. لكن يا ترى ما حكم من وصل؟ هل أثب أن ترك السنة التي لا يعاقب تاركها ويثابها عنها؟ قول بقى بدك إنسان معلم عارف أحكام التجويد وبأدلة هذه الأحكام، فهو الذي يستطيع أن يعطيك الجواب الثاني عن السؤال الثاني. نحن نقول السنة فصل، لكن ما حكم الوصف؟ ما ندري، لأننا ما وجدنا جواب هذا السؤال فيما اطلعنا عليه من السنة. ولكن من الممكن أن المتخصص يجد جوابا لمثل هذا السؤال. كذلك مثلا بعضهم كما تعلم في سور القصار إذا ما انتهى من قراءة مثلا والضحى يكبر لأنه الله أكبر، هذا أيضا لا أصل له في السنة،
لكن يقولون أنه متواحد في
هو هذا من الأشياء التي يدخل في كلام الشيخ لابد لها من دراسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنقول من الذي يستطيع أن يقول أن هذا متواتر؟ هو المطلع على علم القراءة والتجويد اطلاعا يشبه اطلاع العالم على أدلة المسائل المختلف فيها من الكتاب والسنة.
وكيف تثبت هذا التواتر؟
في التلقي.
التلقي؟
لا، في التلقي. لذلك أقول أن الأمر يحتاج إذا متخصص متأصل فيه مبدأ تحري الاختلاف، تحري الصواب مما اختلف فيه العلماء. وعلى ذلك تقف، هناك أحكام كثيرة وكثيرة جدا، ضربت أنت مثلا في مثل الإدغام مثلا ونحوه، هل هذا الإدغام فعلا كان رسول عليه السلام يفعله؟ يحتاج إلى دراسة. فإذا ثبت أنه كان يفعله يحتاج إلى دراسة ثانية. ما حكمه؟ ممكن أن أقول أنا أن حكم هذه الغنة مثلا هو كحكم مناسك الحج، الأصل فيها الوجود إلا ما قام الدليل على عدمه في بعض مناسك الحج. فأقول الأصل فيما قرأه الرسول عليه السلام أو في الوجه الذي قرأه عليه الصلاة والسلام أنها في الوجوب، لأن القرآن هكذا أنزل وهكذا لقنه جبريل الرسول عليه السلام، فالأصل الوجوب إلا إذا قام الدليل على غيره فهو ليس بالواجب. نحن اليوم صلينا العصر في ذاك المسجد، ما استطعت في أي ركعة من الركعتين الأخيرتين أن أقرأ الفاتحة ولا رفقا، أنا أتساءل في نفسي إن هذا الإمام شو بيقرأ القرآن، هل ذاك هذا الشهر الحمد لله رب العالمين رحمة الله أيضا وأنت ليس ما نصبتها، هذه مشكلة. يجب إذن على هؤلاء الأئمة أن يتلقوا قراءة القرآن من أهل القراءة، ثم بعد ذلك يبحث إن استطاع عن حكم هذه الأحكام، أهي قريبة أم هي سنة. يحتاج هذا في الواقع كما قلت لك متخصصا، ولست بهذا متخصص، لكن أقدم هذه البيانات بصورة عامة. وإذا كان لابد للجاهل من أن يقلد فيجب أن يقرأ كما يلقن وكما يسمع، فإذا تبين له أن فيما سمع خطأ تبين له بالحجة والبرهان رجع عنه كما هو شأن في الأحكام الشرعية. هذا ما يمكننا أن نقول بالنسبة لهذا السؤال.
أيضا يا شيخ لا زال فيها قول نفس السؤال، وهي أيضا قضية تكثر الآن في الساحة. الآن يعني كثير من أقوال سيما الشباب الذين وثقوا لإتقان هذه الأحكام تلقيا، لما أتقنوا هذه الأحكام وبرزوا فيها إتقانا رأوا يعني علماء وأجلة وأفاضل لم يقرأوا القرآن أو لم يطبقوا في قراءتهم القرآن هذه الأحكام لكونهم لم يتلقوها كهؤلاء، فهذا جرى الشباب إلى شيء وهو يعني التنقص من هؤلاء العلماء، مثلا إذا يعني أخل بإجرام أو إخفاء أو غير ذلك، يعني أخل يعني تنقص من العالم وهون من منزلته ربما في علمه وليس فقط في تقليده لهذه الأحكام. فهذه يعني أنا أرى أن الذي جرهم لمثل هذا الكلام ما تلقوه من هؤلاء المقرئين من أن هذه الأحكام واجبة وجوبا عينيا، ويؤثم تارك هذه، ثم وجدوا أن العلماء هؤلاء الأفاضل الذين يرسل لهم بالقبر في علمهم يعني يصدقون هذه الأحكام، لكن ليس ذاك التطبيق المتكلف الذي يصل لهذه الدرجة. هم لا ينحنون ويخرجون الطرق من مخارجها، لكن ربما بعض الأمور التي في المدود أو غيرها التي لا يعد فيما يعني أرى لا يعد الخطأ فيها لحنا مخلا بالمعنى، لحنا مخلا بالمعنى، يعني هذه مشكلة حقيقية ويعني تكثر، فنريد يعني توجيه منكم في أهم الخطأ.
أنا أرى ما ألمحت آنفا من أن المشايخ في نجد فأن المكان عندهم قراء تلقوا العلم عن أهل القرآن كابن الجزري، مثلا ابن الجزري محدث كابن كثير وفقيه كبعض الأئمة المشهورين كالنووي متخصص في الفقه الشافعي، هو بالإضافة إلى ذلك له تخصص في قراءة القرآن بل في القراءة العشر، وله كتاب في هذا المعنى هنا. هذا الرجل يجب على علمائنا أن يشارعهم آنفا أن يقرأوا كتبه المتعلقة بعلم التجريد، هو مثلا له أرجوزة، كنت وأنا شاب حينما قرأت القرآن على والدي رحمه الله، لأنه تلقى القرآن أيضا عن بعض مشايخه، وكان ذكر لي أنه عنده إجازة تقصد هذه الإجازة بفخر الدين الرازي صاحب التفسير المشهور بالتفسير الكبير وسماه مفاتيح الغيب. علماء الأتراك وغيرهم تلقوا القراءة على وجه يختلفون في بعض الحروف عن قراء العرب أنفسهم، وبصورة خاصة ما يتعلق بحرف الضاد. أنا شخصيا بناء على تلقي من القراءة من والدي ثم بناء على ما قرأت من رسائل يتكلم حول النطق بحرف الضاد، تبين لي أن العرب أنفسهم يختلفون في النطق بالضاد، وأن الضاد الشامية والضاد المصرية تختلف تماما عن الضاد العراقية والضاد النجدية. من عادة الإخوان المسلمين لما بيدخل أحدهم جعلوا شعارا لهم أنه بيسلف كل واحد من الجالسين سلام، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. هذا خلاف السنة، لأن هذا مبني على التكلف والتصنع، والسنة دخل ألقى السلام على الجالسين كلهم مرة واحدة السلام عليكم. فإذا كان الجمع قليلا من الميسر مصافحتهم صافحهم بدون إلقاء السلام مرة أخرى، وإن كان الجمع غفير بحيث أنه يصير فيه شيء من التكلف والحرج أيضا جلس حيث ينتهي به المجلس وقد أدى واجبه بالسلام الأول. أما إذا كان المجلس عدده قليل وألقى السلام لأول مرة فيصافحهم فردا فردا بلا السلام عليكم سلام عليكم، لأن هذا خلاف السنة. واضح الآن؟
أقول يعني ضابط في مسألة المصافحة هو يعني العدد أم التيسر للمصافحة، قد يكون العدد قليل والوضع
لا ليس العدد، فإنما ما صرحت به آنفا دفع الحرج. اسمع يا ابو عبد الله، من قال لأبيك أن هذا المال لا تنتفع به أنت إلى آخر ما ذكرته، كان الواجب أن ينصح أباك أن لا يودع ماله في البنك مطلقا ولو لم يأخذ الربا، وإلا إذا قيل لمن أودع ماله الربا لا تستفيد من الربا هذا له مفهوم أنه لا مانع من أن تودع مالك في الربا في البنك ما دام أنك لا تأكل الربا، وهذا عين خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعن الله آكل الربا وموكله. فأبوك مثلا في السؤال لا يأكل الربا لكنه يؤكله،
لا يأكله ولا يعني هو لا
يؤكله للبنك بارك الله فيه. إذا قال الذي أفتاه بما ذكرت آنفا أنه يجب عليك أن لا تتعامل مع البنك مطلقا ولو أنك لم تأخذ الربا، فنكون نصحه، ثم البقية على الوالد وهو أن يقبل النصيحة. لكن كثير من الناس يعالجوا الأمور على طريقة أنصاف الحلول، فهو بعد أن يعلم لأنه لا يجوز أن يأكل الربا ولا أن يطعمه غيره. لأن لك أنا بكفيني ما أكل أنا، أما أنا إذا أفدت البنك هذا الله غفور رحيم. يأتي بقى السؤال الثاني، أن هذا الربا الذي أعطاه ماذا يفعل به؟ الصورة التي أنت ذكرتها يرجع إليه، لأن هذا المال المحرم لا يجوز أن ينتفع به شخص معين ولو كان فقيرا، وإنما يصرف هذا المال فيما يعبر عنه الفقهاء بالمرافق العامة، يعني بحيث أنه لا تعود المنفعة لشخص معين. صورة السيارة التي أنت صورتها وذكرتها آنفا وينتفع به شخص معين هذا لا يجوز. لا مش آكل وممكن، ممكن ما دام هو لا يأخذ الربا فهو ليس بآكل، لكن تقديم المال ووضعه في البنك هو يؤكل الربا غيره وهو البنك.
أما البنك هو آكل وممكن.
الشيخ
المستشفى مصطفى
واضح،
هل
عندك
فكرة
عن الوضع المال في
كله هبشي برابر مع الأداخ التركي؟
الشيخ يعني بعض المشايخ أكتب أنه يجوز وضع المال في مصطفى الراجحي.
أخي مع الأسف المشايخ اللي بيسمعوا السؤال وبيعطوا الجواب ما بيتعمقوا يفتشوا شو وراء السؤال. البنك الراجحي عنده رأس مال بالملايين ولا لا؟
نعم.
وين هذا الرأس مال؟
ما أعرف.
اتخيل نشوف.
في البنوك لابد يكون.
اتخيل.
وكيف يفتح يعني ابن باز يعني أقوله ابن باز أفتح بهذا؟
أنا هلا مضطر إني أصمت. شايف دول؟
يعني ما يجوز ها؟
ولا؟
بارك الله فيك. ايش الحل شيخي اللي عنده ملايين او عنده فلوس كثيرة فين يضعها؟ اين يضعها؟
عند الله
الذي لا يأمن عليها في بيته او في مكانه.
عند الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا. الآية منسوخة. الآية منسوخة. أنا أدري أنها منسوخة بس من قلوب المسلمين. أنا سبحان الله كل ما تثار هذه المسألة فين يروح فيها؟ مرة سألت هذا السؤال أنا في بريطانيا هناك بالغوا في المشكلة أكثر من البلاد، أنه في قتل وفي لصوص وفي صفو وإلى آخره، وين يروح المال؟ قلنا يا أخي هذا كل واحد منكم الله أنعم عليه بألوف أو ملايين، راح يضعها في مكان البيت مكشوف، وليس هذا فقط، بس راح يبقى راي على البيت اللي فيه هذا المال، هنا كان سمين ومحله في المكان الفلاني فعليكم به، ما هو الفلاني؟ فكل واحد يكسب مال. ما لي علم أقرب الناس إليه شو مبلغه شو كميته، فكل واحد يكسب مال. ما لي علم أقرب الناس إليه شو مبلغه شو كميته، وجرد الحفاظ عليه بحيث في مكان كما يقول الفقهاء حميم مفهوم، ولا يعلم الناس إلا من كان يثق به كما يثق بنفسه. ما أتدخل فيه، ضروري ترفع عدم تقولوا انه هنا في مال كبير وفير حتى تعرضوا للنهب وللقتل والسرب. هذا بعد الاعتماد على الله. لذلك لما تدعون يروح انت تدخل الله، اصروا الى الله، اصروا الى احكامه. فهالآية اليوم تقرأ لكن لا عمل بها. من اكبر الناس تبينا اذا ابتلي بالمال، وين يروح المال؟ البنك.
كأن البنك يعني هي الجنة التي لا تبلى ولا تبلى. ما من يعرف من واقع البنوك أن كثير من البنوك سقي عليها وأفلست وأحترق ونحو ذلك. شو استفاد المؤمن؟ كيف الله عز وجل خير حافظة وهو أرحم الراحمين؟
فإذا
عندك التحويلة فيها تحويل الأموال
عن طريق البنوك
إنت كان في طريق آخر ما في مانع ضرورة.
صناديق لحفظ الأموال
يعني أنا صناديق لأرفع بزواج القنطري
ما سمعت لكن توجد الآن لدى البنوك صندوق مثل خزائن يعني
الأمانات صندوق الأمانات
أمانات
هذا هو من جملة المخارج
لا يعني
نعم لكن هاي التجار ما تناسبها كثير هاي تناسبها اللي بده يحفظ ماله أما التجار اللي بدهم ياخذوا يعني بضاعة من برا وبده البنك يعني يتخصص في الموضوع بده يكون المال موجع في البنك وليس في الصندوق
الذي يبادر بتحويل هذا المال النقدي الورقي إلى الذهب خشية أن تخفض قيمته الشرائية بعد مرور كم من سنة
ما في مانع لشرط أن ما يتغير التجارة بمعنى إذا شاف أن الذهب غلي بنزل السوق أما الأهمية التي أنت تذكرها فهذا أولى
على ذلك مثل مسألة الدين يسلف إنسان مبلغ مثلا 100 دينار ولكن يكتب عليه قيمة 10 غرامات ذهب عيار كذا على أساس أنه لو رد بعد سنتين ثلاثة قد تختلف قيمة الدينار الشرائي فبدلا أن يرده
إذا ما كتب القيمة هي قيمة الساعة
هي قيمة الساعة
هذا هو الواجب لو أنكر
هذه الصورة أنا حاولت أبدأ فيها ولكن النفس الذي يدينه عارض بأن قال يعني المتضرر كلانا يعني مثلا عندما
عارض عارض تقول
عارض الصورة هذه
عارض هذه الصورة
نعم
وهو المستبين
نعم
ها دعوه يمشي مستبيني
فقال انه يعني لما تبدا المال تكون كذلك يعني تضرر عليه ضعفين مثلا اولا المال حسد زود ثم ان راتبي بقي كما هو
ما هو الحل من ما هو الحل عندك
ما يستبين
نعم
ما يستبين اصلا
من كل اله ما هو الحل عندك هم يتدين شو الحال ما يتدين
اذا كان سيسده ضعفين بالنسبه له بالقياس هذا
كل ذهبين يا أخي عم تكون أنت وياه على المستقبل
على المستقبل نعم
وشو أنا بقول أنه يصير الله هو أنت ولا هو
لا ما هو بحق صورة الضرر ما يحق صورة الثانية
ما أجبتني ما أجبتني شو أعرفك أنت ولا هو أنه راح يصير الله هو
الوضع سلبي لأن مثلا في تدهور يكون كمان تنخفض قيمة العملة الشرائية فيتنبأ مثلا من الوضع هذا بأنه قد تنزل أكثر من ذلك فيترقب أنه يسدد ضعفين أو قارب ذلك
يا أخي نزل الدينار الأردني
نعم
اللي كان يساوي 10 ريالات نزل بخمسة
نعم
فيوم نزل بخمسة قلت له أنت يتبدل المفاخير من الذهب شو الله بده ينزل الدينار لما قلت له انت مثلا في الحالة هاي من حول خيمة الذهب شو عرفك ولا عرفه كمان بده ينزل الدينار أليس هو الله رجل غير وانتبه هاي الدينار تحسن بعض القروش ما بيجوز هذا لكن التعامل على الذهب هو الأصل والعملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية فلو أن كان دائما التعامل على أساس الذهب يكون هذا هو العدل سواء نزلت العملة الورقية أو صعدت ما دون لأن الذهب لا بينزل ولا بيطلع بس العملة الورقية هي اللي بتنزل تطلع لا إله إلا الله
ما ذكرت آنفا أن الورقية ليس لها قيمة ذاتية، فهي لما تنزل تدفعها أشوى من المخامرة، وليست هي بضاعة كبضاعة السكر والرز ونحو ذلك، مهما بضاعة مبلة أو ركبها تكون إيش نسبي، وهي طبيعة التجارة. أما العملة الورقية فهي مقامرة، وبخاصة أنها في يد بعض الدول الكبرى، فإذا كان من مصلحتهم تنزيل الدينار شو يسمونه اللي يملكوه هن الدولارات أو الاسترليني أو ما شابه ذلك، من مصلحتهم ينزلوه ينزلوه، مصلحتهم يرفعوه يرفعوه، وبهالرفع والخفض بتأثر العملات الأخرى. أما الذهب ليس كذلك. الله. أيها الثاني، حينما وصل إلى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة في التشهد، السلام عليك أيها النبي، قال ابن مسعود وهو بين ظهرانينا، فلما مات قلنا السلام على النبي. هنا الشاهد أننا يجب أن نتلقى الكتاب والسنة على ضوء فهم وتطبيق السلف من الصالح لهما. كل من يقف على هذا الحديث، وعلى حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث عمر، وكلها تدور حول عظيم الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد لأصحابه برقم الخطاب السلام عليك أيها النبي. لكن ابن مسعود الذي أنفي فقها كلما يؤتاه غيره من الصحابة فضلا عمن جاء بعدهم، ولذلك كان حريصا في تبرير علمه إلى من بعده من التابعين من أصحابه، فأدخل هذه الجملة المعترضة بعد أن بلغنا تعليم نبينا صلوات الله وسلامه لنا أن نقول في التشهد السلام عليك، أي بكاف الخطاب، استدرك هو تعليما لنا فقال وهو بين ظهرانينا، أي علمنا أن نقول السلام عليك ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. فلما قبض قال ابن مسعود في تمام هذه الجملة، فلما قبض قلنا السلام على النبي. إذن نحن نأخذ تعليم رسول عليه السلام بالسلام عليك بقيد ما دام في حياته، أي إن هذا الحكم كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبقيد حياته صلى الله عليه وسلم. فلما قبض قال أصحابه السلام على النبي، لولا بلال ابن مسعود لنا أمرنا على التعليم الأول السلام عليك أيها النبي، لكن لما جاء بلال ابن مسعود وأن هذا الخطاب كان خاصا بحياته صلى الله عليه وسلم عدلنا عن السلام بكاف الخطاب إلى على النبي. فمسألتنا كذلك، ما دام أنه لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أحد أصحابه تعبير وتغيير لحكم أهل مكة إذا خرجوا حجاجا إلى مكة، فينبغي عليهم أن يلتزموا هدي الرسول عليه السلام الذي كان عليه هو أصحابه المكيين فضلا عن غيرهم، وأن يقصروا في المال فضلا عن عرفات فضلا عن مزدلفة. هذا جواب ما سألت.
حتى ولو كان يعني في اليوم السابع عن مكة في اليوم السابع
حتى لو كان في اليوم السابع بشرط أن يكون سفرا. وأنا ذكرت لك أن العلماء يتوجهون في توجيه القصر الذي وقع من أهل مكة حينما بين أن يكون في حكم السهل أو بكون منسكا من المناسك. الآن إذا اتصلت الأبنية بمكة فحينئذ سؤالك يدخل في قاعدة العظمة، من خرج من مكة إلى هنا في غير أيام هنا هل يعتبر مسافرا أم لا؟ فحط جواب من أولئك يخل الجواب منا نحن، وفي ظني وفي ظني وأهل مكة أدرى بشعابها أن من خرج من مكة في أي يوم من أيام السنة إلى منى لا يعتبر عرفا مسافرا، ولذلك يكون الجواب بالنسبة لسؤالك عن خروجهم في اليوم السابع أنه لا قصر إن كان ما قلته صوابا، أي إن كان العرف الآن أن من خرج من مكة إلى منى في سائر أيام السنة ما عدا أيامنا يعتبر غير سفر، فحينئذ لا تجري أحكام السفر. وهذه الجواب جزاك الله خير. نعم.
المتمتع القادم من خارج المواقيت إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى جدة في داخل المواقيت فهل عمرته باقية ومن أين يهل بالحج؟ هل تمتعه باقي؟
عمرته صحيح.
هل تمتعه باقي؟
عمرته صحيح.
نعم.
لأن عمرة الحج عزولك عن جوابي هو تحصيل حاصل. يعني قولك وقولي سواء.
نعم.
واضح؟ العمرة صحيحة. أي عمرة؟ عمرة الحج.
عمرة الحج.
فإذا ما تمتع هذا ما يحتاج إلى تصوير. قريش السؤال الثاني كان
ومن أين يهل؟
يهل من حيث أهل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. أليس سواء في مكة؟
لا.
فيهل من مكة كما فعلنا اليوم إن شاء الله. لا.
من الحجر.
من الحجر. صلى الله عليه وسلم. حاليا السلام على النبي. رحمة الله وبركاته حاليا.
وإلا ما معنى كلامي سابقا هو هذا وجزاك الله خيرا حيث نبهت الجمهور إلى ما ينبغي تنبيه عليه. اليوم نقول كما قال معلمنا الأول من أصحاب الرسول عليه السلام التشهد قلنا السلام عليك أيها النبي وهو بين ظهرانينا، لما قبض قلنا السلام على النبي. هذه هي قبيل المؤمنين التي دندنت عليها في الأمس القريب مع بعض الإخوان. والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره الرسول عليه السلام أن يقولوا السلام على النبي في التشاؤم، فنحن على سبيلهم فنرجع منه كما رأينا على الله. تقدير
الحجر بلا طواف؟
لا ما وقع.
إلى جدة ولم يحرم وأحرم من جدة جاهل،
يعني جاوز الميقات
من جدة جاهلا وقال عمرته فذهب، فيسأل هل عليه دم ولا عليه وما عليه؟
الحقيقة هذه أنا ضمير الاتباع لخير شهيق بها، لا توسع في إيجاد الدماء على كل من أخطأ في منسك المناسي الحج. وأقول بهذه المناسبة إن كثيرا من أهل العلم والفضل قد عود الناس
الله أكبر
هذه أول خطيئة.
أشهد أن محمد رسول الله
اللهم
صل على
اللهم رب العالمين. أنا قبل كل شيء أريد أن أصحح خطأ بدر مني حيث قلت هذه أول خطيئة، والصواب أن أقول أول خطأ، لأن الخطيئة هي الذنب الذي يقع من الإنسان قاصدا له، أما الخطأ فكل بني آدم خطأ. فأقول من الخطأ الشائع على ألسنة جماهير المؤذنين في كل البلاد الإسلامية إلا ما شاء الله منها ومن شاء الله فيها، وقليل منهم الذين يؤذنون أذانا على وجه السنة. لا أريد أن أتحدث الآن عن التلحين والتقريب والمد الذي لا يجوز على أي وجه من وجود قراءات المتعددة الوجوه، وإنما أريد أن أتحدث عن هذا الخطأ الذي لفت النظر إليه آنفا، وهو نصب الراء في جملة الله أكبر. كثير من الناس إذا وقفوا الجملة الثانية بالأولى أو الأولى بالثانية حركوا الراء بالفتحة فقالوا الله أكبر الله أكبر. هذا لحن لا وجه له في الدوح ولا في الرواية. أما اللغة فأنتم أهل اللغة ومنكم تعلمنا اللغة، فإن أكبر خبر لله فهو مرفوع، فما الذي نصبه لا ناصب له، إلا أن هناك حديثا، وهذا الحديث مشهور على ألسنة بعض الناس على أنه حديث، والمشكلة في مثل هذا الحديث مشكلة أولاهما أنه ليس بحديث، والأخرى أنها جملة عربية تسيء فهمها. ما هو هذا الحديث؟ التكبير جزم، التكبير جزم. قيل في بعض الكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير جزم، وهذا لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقا في أي كتاب من كتب السنة. قلتم الكتب الستة المشهورة أو الستين بقية الستة المغمورة أو الستمائة وما أكثر كتب الحديث، فهذه الجملة لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث مطلقا، ولا التحقيق والسنن والمتانين والمعاجم والفوائد والأجزاء وإلى آخره. لما جاءت هذه الجملة قولا عن إبراهيم ابن يزيد النخعي، هذا تابعي كبير مشهور في روايته عن بعض أصحاب المسعود فعلقمة ويزيد بن الأسود وغيرهما. إبراهيم بن يزيد النخعي هذا هو الذي قال التكبير جزما. كما معنى التكبير جزما؟ تقطعوها بالاصطلاح النحوي، الجزم هو السكون، وبنى على ذلك بعد هذا الفهم الخطأ بنى على ذلك أن المجزوم إذا حرك حرك بأخف الحركات وهي الفتحة، خطأ بني على خطأ. الخطأ الأول أنه ليس بحديث، والخطأ الثاني أنه لا يعني المعنى العرفي النحوي جزم يعني السكون. وإذا كانت الرواية رواية الأوان كما نسمع في بعض البلاد الله أكبر الله أكبر، ورد بعضهم الوصف
حرك الراء المجزومة بناء على ذاك الحديث الذي لا أكثر له، فقال الله أكبر الله أكبر. فقال ما معنى التحليل في هذه الجملة بعد أن عرفنا أنها لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ معناها التكفير جزم أي خط، أي لا يمد كما نرى أيضا ذلك من بعض المؤذنين والمبلغين غلاء مع العينة، حيث يقول الله أكبر هذا خطأ، وإنما ينبغي أن يقول الله أكبر. هذا هو مقصد إبراهيم بن يزيد النخعي بقوله التكفير جزم أي خفق. وقد جاء على وزان هذا حديث في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال السلام حذف هو بمعنى جزم، وهذا مما أيضا يخل به كثير من أئمة المساجد، فيوقعون بعض المقتدين بهم في المخالفة لأئمتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة للمقتدين فقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث. فالشاهد أن بعض الأئمة فيما يكلم يمينا ويسارا يقول السلام عليكم ورحمة الله، فمد السلام هذا خطأ، لأنه قبل أن ينتهي هو من مده لسلامه يكون جماهير المقتدين من خلفه قد تبعوا من كلامه، فهذا يجوز بطبيعة الحال، لأن مقتضى الحديث السابق إنما جعل الإمام يؤتم به إذا كبر فكبروا، وذلك أن إما أن تكبر بعيد شروع الإمام في التكبير، وإما أن تكبر بعد قرار الإمام للتكبير. أما أن تكبر أي تنتهي من التكبير أو أن تنتهي من الكلام قبل انتهاء الإمام من الكلام، فهذا نوع من مسابقة الإمام المنهي عنها، والسبب في إيقاع المقتدين في مثل هذه المخالفة إنما هو إخلال الأئمة ببعض السنن إن لم نقل الواجبات، من ذلك حذف السلام. فلا ينبغي للإمام أن يطيل نفسه بالكلام، وإنما أن يحذف ويقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا حذفا وجزما وخفا، وألحق بذلك ما يشوفكم من ألفاظ المترادفة التي تختلف ألفاظها وتتحد مراميها ومغاديها. وخلاصة القول أن الأذان الشرعي بعد أن تكلمنا فيما يتعلق بالناحية العربية أن التكبير جزم، نقول الله أكبر، فإذا وصلنا حركنا الراء بالضمة التي هي دلالة أن لفظ أكبر هو الخرف. فما هو السنة؟ هل السنة أن نقتل كل تكبير على حدة كما نسمع في بعض البلاد الله أكبر الله أكبر، أن نقتل التكبير الأولى للأخرى؟ الجواب، وهذا من قاعدة خصنا والحديث، ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأذن المؤذن بين يديه فقال هكذا الحديث، فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر. قال عمر مجيبا الله أكبر الله أكبر وهكذا. فإذا الفصل بين التكبيرة الأولى والأخرى إنما قام أولا على حديث لا أصل له كالتكبير جزم، وقام ثانيا على مخالفة هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه. والآن نصلي طبعا هذه شفته
ما تجاوز الميقات.
ايوه اين قلت صح كنت شعرت ثم انسيته وما انسى به الا الشيطان اذكره. من عادة بعضهم انه اذا سئل عن خطأ وقع في بعض الحجاج ويسأل هذا المخطئ عليه دم ام لا فيجيبه بما رواه الا ان يقول ليس عليك دم او عليك دم. الذي اراه مع عدم وجود ادلة صحيحة في السنة فضلا عن القرآن الكريم ملزمة بالحاج بدم على كل خطأ أو ظهور أو نسيان يقع منه، على الرغم من عدم وجود مثل هذا الإيجاب للدم، فينبغي قبل أن يجيب المسؤول السائل القائل هل عليه دم أم لا، سواء كان جوابه إيجابا أو لا، عليه أن يقول إنما فعلته إن كان خطأ منك فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكما أكد ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وضع والرواية المشهورة في بعض كتب الفقه رفع هذه الرواية المرجوحة والرواية الثابتة إنما هي وضع عن أمتي أو خطأ ونسيان وما استخلوا عليه. فإذا كان الذي أخل بنسك من نسك الحج وقع ذلك منه عن نسيان، قلنا بأن المؤاخذة عن الناس مرفوعة، وإذا كان عامدا متكاسلا مهملا للاهتمام لأداء مناسك الحج كما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في حديثه المشهور خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا. تطبيقا لهذا الحديث يجب على كل حاج أن تكون عنايته متوجهة بكل طاقاته وبكل جهده أن يأتي بها أقرب ما تكون إلى حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البداهة لمكان أن نعترف أننا مهما حرصنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته كلها في صلاته في حجته فلن نستطيع أن نقارب صلاته، ولكن الأمر كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحه، فنحن علينا فقط أن نجتهد أن تكون حجتنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالكاد أن نقاربها وأن نبرأ منها. إذا تعمد الإنسان أن يخل بشيء من مناسك الحج فيجب على المستفتى أن يلفت نظره بأنك آتي، وأن لا يكتفي بقوله عليك دم، لأن الناس اليوم وبخاصة إذا كانوا من الأولياء الذين يفضل الله عليهم الأموال فمن السهل عليه أن يقدم دما، لكن المهم أن يوجه نظر هذا المخطئ عامدا إلى أنه آثم وأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك إن كان يرى أن على يده متأثما دما أجاب على ذلك وإلا فلا. الذي أريد أن أنبه عليه هو أنه يجب على المشؤولين دائما أن يدللوا حول هل عليه إثم الأنواع حتى ما يقع مرة ثانية في نفس هذا الإثم بحجة أن كفارته معروفة على حد قول العامة في بعض البلاد العربية. هل تعرف ديته اقتله، هل تعرف ديته، هل تعرف ما هي ديته اقتله ما يلمع مدام أنت باستطاعة أن تقدم الدية. هذا حد على الإجرام، فقولنا عليك دم معناها ليش الحال مهما ارتكب المخالفة ما دام أن الدم يكفر تلك المخالفة. لا، ينبغي أن نلفت النظر لأنه آثم إن كان متعمدا أو لا إثم عليه إن لم يكن متعمدا. لقد بلغني عن بعض الفتيات أو الملتزمات للشرع وعلى منهج الكتاب والسنة أنهن لما بلغهن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الخفاجين، فنظرا لأنهن عشن وهن متنقبات أو متمندبات بالمنديل أي كافرات بوجوههن، وجدنا روضة بالغة جدا في نفوسهن أن يكشفن عن وجوههن وأن لا يتنقبن في الحج أو في العمرة. ولذلك أوجدنا لأنفسهن مخرجا على تلك الطريقة التي دخلت نظر إلى إنكارها، فقلنا نقدم زمن أو نتنقب ونقدم زمن. ترى حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمحرمات لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الخفاجين، هل أراد منهن أن يخالفن هذا النهي النبوي الكريم أم أن يخضعن له وأن لا يتخلصن من المخالفة بالذم؟ لا شك أن الأمر الأول هو المقصود من قوله عليه السلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الخفاجين. والحقيقة أنا أشعر من هذا الحديث أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم من أتباعه خاصة الجنس المسمى اليوم الجنس الرقيق، وخير من هذا الاسم ما لقبهن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أنجس رويدة بالقوارير يا أنجس، كان عنهن بالقوارير. لما صدر هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقل المرأة المحرمة ولا تلبس الخفاجين، أراد منهن أن يخرجن عن عاداتهن وتقاليدهن ولو كانت حتى ما كان شرعا، لأنه كما أوجب على الرجال كما أنتم تروننا جميعا الآن كلنا بزوج واحد وبلباس واحد، بينما فنحن غير متلبسين بالحج كل منا يلبس ما يشاء، كما قال عليه السلام كل ما شئت والبس ما شئت
ما جاوزك وتركه مصيبة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يلحلح بك بعض الشيء عن عاداتهن إلى حكم جديد بسبب تلبسهن بعبادة جديدة. كما نحن الآن كان بعد رؤوسنا شيئا ولو كان هناك أفعة الشمس تضربنا، هذا كله نفعله خضوعا لأحكام الله عز وجل وليس اتباعا لأهوائنا وعاداتنا. فحينما تلجأ بعض النسوة إلى مخالفة نهي الرسول عليه السلام لجوءا منهن إلى فرض الدم عليهن، ما حققنا الهدف الجميل المنشود من مثل هذا الحكم الشرعي. لا تنتقد المرأة المسلمة ولا تلبس القبطانين على أن هناك لهن مخرجا بحيث يمكنهن أن يجمعن بين رغبتهن وهي حفر وجوههن، وذلك بطريقة السجن وليس بطريقة شد النقاب على الأنف أو شد المنديل على الجبهة، وإنما تسجل منديلها أو جبابها على وجهها، وبذلك تكون قد حققت غرضها الشريف وهو ستر الوجه بدون أن تقع في مخالفة للشرع صريحة، ثم تحاول المخرج من هذه المخالفة للدم. ليس الدم أمرا مقصودا لذاته إذا كان مشروعا في بعض المواطن، وإنما هو إما أن يكون دم شكري أو أن يكون دم جبري. أما كلما أخطأ الإنسان خطيئة ويتعمدها ثم يجد لنفسه من هذه الخطيئة مخرجا للدم، أليس هذا سبيل المؤمنين؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وسهيل. كأني سمعت كلمة الصلاة، هل هذه الصلاة في مخيم آخر؟
نعم. أفكرت في استاذ أمناتي في الحج والعمرة في فضيلتكم، لأن على الحاجم إذا قرب من الصفا قرأ أن الصفا والمروة من شعائر الله حتى يكمل الآية. وفي كتابكم الآخر المفيد في حجة النبي كما رواه جابر، فلما دنا من الصفا قرأ أن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأوا أو نبدأ بما بدأ الله به.
نعم.
فما الدليل على إكمال الآية؟
ليس هنا الدليل إنما هو الظن، فالظن قد يصيبه في المخطا